أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حلما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقائنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى في فتح الأندلس، وحلقة اليوم بإذن الله رب العالمين فتح الأندلس، معركة وادي برباط. نحن ذكرنا قبل ذلك أن الأندلس حلقة نقل الحضارة العربية، أو قل على الأدق نقل على الأدق، هي الجسر الذي انتقلت منه حضارة العرب إلى الغرب، إذ أنه من المعلوم أن الأندلس هي إسبانيا والبرتغال الآن. فعن طريق الأندلس انتقلت العلوم والمعارف والحضارة من المسلمين إلى أوروبا الغربية بكاملها. وهذا الكلام ليس تحيزا مني للمسلمين، وإنما هذا أثبته المستشرقون، الأسبان منهم وغير الأسبان، أن الحضارة انتقلت عن طريق الأندلس إلى الغرب الذي كان في وقتها يعيش كما سموا هم، يعيش في عصور الظلام. الأندلس كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، وقت أن كانت الإمبراطورية الرومانية لا تغرب عنها الشمس، وكان اسمها القديم إيبيريا، لكن نزحت إليها قبائل من البربر وهم القوط، فنزحوا إليها في القرن الخامس الميلادي، وبسقوط روما فاستولى القوط على الحكم، وكونوا دولة قوطية، وكانت العاصمة أو جعلوا العاصمة طليطلة. نحن رأينا أن فتح الأندلس فكرة كانت من أيام عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فهي لم تكن من أيام موسى ابن نصير ولا طارق ابن زياد، وإنما كانت قديمة من أيام عثمان رضي الله عنه، لما استعصت القسطنطينية على الفتح. فإن عثمان رضي الله عنه قال إن القسطنطينية لن تفتح إلا عن طريق البحر، فقال لابد أن يؤتى إليها عن طريق الأندلس، وتفتح الأندلس ثم تطوق القسطنطينية عن طريق البحر، لكن هذا لم يحدث خوفا من عثمان رضي الله عنه على جنود المسلمين من قتال البحر، لأن المسلمين لم تكن لهم خبرة بعده واسعة أو خبرة بعده في القتال في البحر. وبلاد الشمال الإفريقي فتحت بدأها عمرو بن العاص بعد فتح مصر، ثم أتمها عقبة ابن نافع وهو الذي بنى مدينة القيروان. ثم هذه القبائل هذه البلاد ارتدت عدة مرات، كان منها من يرتد، حتى جاء موسى ابن نصير هذا التابعي الجليل القائد الذي قال أنه لم يهزم منذ أن بلغ 40 سنة إلى أن وصل إلى 80، قال لم يدخل في معركة وهزم فيها قط. فموسى ابن نصير درس الأسباب التي تؤدي إلى ارتداد سكان الشمال الإفريقي، فوجد أنهم لم يعرفوا شيئا عن الإسلام ولم يصل إليهم الإسلام الحقيقي، هذا من ناحية وهذه أهم النواحي. وجد أمرا آخر، العجلة، الفاتحون كانوا يتعجلون ينتقلون من بلد إلى بلد يدعون إلى الإسلام، لكنهم كانوا يتعجلون الفتح فلا يتركون وراءهم حاميات لحماية بلاد الشمال الإفريقي. فموسى ابن نصير استطاع أن يتلافى هذه الأخطاء التي وقع فيها الفاتحون السابقون، ففتح ببطء وبتمهل ولم يتعجل. والأهم من ذلك أنه بمساعدة الخليفة الوليد ابن عبد الملك استجلب وأحضر العلماء من الحجاز ومن الشام ومن العراق، جاء بهؤلاء العلماء من التابعين ليعلموا الناس في الشمال الإفريقي ما هو الإسلام وما حقيقة الإسلام. والحقيقة أن خطة موسى ابن نصير هذه آتت ثمارها وسريعا، إذ أنه في فترة وجيزة في عمر الأمم في خلال 3 سنوات فقط دخل سكان البلاد الشمال الأفريقي إلى الإسلام، وليس هذا فقط، وإنما بعد ذلك كانوا هم الذين يشكلون القوة الرئيسة في الفتوحات بعد ذلك، وهم القوة الرئيسة التي ستفتح بلاد الأندلس كما سنرى. موسى ابن نصير واجه عقبات في كيف يعبر البحر إلى بلاد الأندلس، وهو كان يريد أن يعبر إلى الأندلس لأسباب. من هذه الأسباب هذا السبب القديم الذي ذكرته، أن عثمان رضي الله عنه كان يريد أن يأتي إلى القسطنطينية من ناحية البحر، وأيضا لأن الرومان قبل ذلك والقوط من بعد ذلك كانوا يهجمون دائما وعلى فترات على بلاد الشمال الإفريقي، وكان هناك ميناءان، هذان الميناءان تابعا للقوط في الأندلس، ميناء سبتة وميناء طنجة. نعم، موسى ابن نصير فتح ميناء طنجة وجعل طارق بن زياد الذي كان مولا لموسى ابن نصير جعله حاكما على ميناء طنجة، لكن ظل ميناء سبتة حصنا قويا استعصى على الفتح وقتها، وكان تابعا للقوط، وكان حاكمه هو يوليان أو جوليان الذي على علاقة قوية بغيطشة الذي كان الملك السابق الذي انقلب عليه لوذريق كما رأينا. فوجد عقبات، هذه العقبات أنه يوجد نعم أعود للأسباب، أقول إنه والدعوة أهم شيء. يعني كان موسى ابن نصي هذا العابد القائد العابد يحركه في فتوحاته أنه ينشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ينشر التوحيد إلى التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو السبب الذي يحرك موسى ابن نصير، كما حرك خالدا من قبل، وكما حرك سعدا من قبل، وكما حرك سائر المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. ففتحات الإسلامية والجهاد لم يكن أبدا لسبي ولا لغنائم، وإنما هذه أشياء تابعة، إنما الأصل الذي كان يتحرك من أجله الفاتحون والمجاهدون هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو كان من وجهة نظري كقائد وكعبد طائع لله سبحانه وتعالى مأمور بنشر الإسلام، فكان لابد أن يتوجه إلى الأندلس، لكن وجد مجموعة من العقبات. من هذه العقبات أنه يوجد مضيق بحر، مضيق سمي بعد ذلك باسم مضيق جبل طارق، باسم طارق ابن زياد. يوجد بحر ما بين المغرب وما بين الأندلس، وأقل مسافة في هذا البحر 13 كيلو مترا، وأكثر مسافة 37 كيلو مترا. فعبور البحر يحتاج إلى سفن، ولم يملك أو لا يملك موسى ابن نصير سفنا ليعبر بها الجنود إلى الناحية الأخرى، فهذه كانت عقبة. طيب كيف فكر موسى بن نصير؟ رأى أن يبدأ في صناعة سفن، وجعل ميناء في مدينة القيروان التي أسسها عقبة ابن نافع، فجعل ميناء وبدأ يستجلب الصناع والعمال لصناعة السفن. لكن لا شك أن صناعة السفن وفي هذا العصر مع الأدوات البدائية التي كانت تصنع بها السفن تستغرق وقتا طويلا، لكنه بدأ، هو كان عنده صبر عليه رحمة الله. بهذه كان العبور حتى يعبر لابد أن يمتلك سفنا، فبدأ في صناعة السفن. قلة عدد الجنود الذين معه، وهذه كيف عالجها؟ عالجها كما ذكرت، استدعى العلماء ليعلموا السكان شمال البلاد، سكان الشمال الإفريقي، وعلمونهم دين الإسلام، ونجحت هذه الفكرة، وبالفعل تعلم هؤلاء الإسلام. فلما علموا الإسلام فإنهم لم يكتفوا على أن يبقوا على الحياد، وإنما علموا أن ذروة السلام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء هم الذين كون منهم موسى بن نصير، طارق بن زياد، عصب الجيش الذي سيعبر إلى الأندلس. يبقى إذن تغلب على مشكلة قلة الجنود الذين معه من العرب بأن جند ودخل وتطوع لله سبحانه وتعالى سكان الشمال الإفريقي. أيضا من المشاكل التي واجهت موسى أنه لم يكن يعرف طبيعة بلاد الأندلس، لم يسبق له أن ذهب إليها، ولم يسبق لأحد أن ذهب إليها ويصف له طبيعة هذه البلاد، وكيف يحارب، وكيف ينتقل إلى بلد لا يعرف شيئا عن طبيعة أرضها. فهذا من المعروف أن أي قائد لابد أن يعرف طبيعة المكان الذي سيحارب فيه، وهذا سنرى كيف يعني استطاع، أو كيف بتدبير الله سبحانه وتعالى حلت هذه العقبة بعد ذلك. أيضا من العقبات التي واجهت موسى ابن نصيب كثرة أعداد الجيش الأندلسي، فكانت الأعداد كبيرة وكثيرة، وعندهم درب في القتال وفي الحرب، ومع امتلاكهم لأسلحة لا شك أكثر من أسلحة المسلمين. ستقول إن الأسلحة كانت متشابهة، نعم كانت متشابهة، لكن مختلفة من ناحية الدروع، من ناحية كثرة الدروع، من ناحية كثرة الخيول، من ناحية هذه الأمور. وأيضا يعرفوا أن لوذريق هذا هو الذي انقلب على حاكم الأندلس وهو غيطشة، فقتله واستولى هو على الحكم. وكان يعلم من الأخبار أن لوذريق هذا شجاعا وجريئا ويقود الجنود بنفسه. فهذه عقبات واجهت موسى ابن نصيب. في هذه الأثناء كان طارق ابن زياد حاكما على طنجة كما ذكرت، وكان ميناء سبتة يحكمه يوليان أو جوليان الذي يتعاون مع القوط، نصرانية تعاون مع القوط، وكان على صداقة متينة وقوية مع الملك السابق غيطشة. فلما غدر به لوذريق فإن ذلك أثر تأثيرا قويا في يوليان، فكان يكره لوذريق كراهية شديدة. هذا سبب، والسبب الآخر الذي دعاه للحركة السريعة وللتعاون مع المسلمين كما تذكر المصادر التاريخية أنه كان له ابنة فائقة الجمال. هذه الابنة هو كان أرسلها إلى قصور الأندلس على طريقة هذا الزمن حتى تتعلم في قصور عيلية القوم، تتعلم بعض الفنون النسائية على طريقة هذا الزمان. فأرسل ابنته فلوريندا إلى قصور الأندلس، فأعجب بها لوذريق الحاكم الملك فاغتصبها، بهر من جمالها فاغتصبها. فأرسلت خطابا إلى يوليان إلى أبيها حاكم سبتة تستغيث به مما حدث لها وتقص عليه ما فعله معها لوذريق. فلا شك أن هذا كان هو سبب حرك يوليان وبسرعة، واتفق كما سنرى مع طارق بن زياد حاكم طنجة. كراهية التي كان يحملها للوذريق لأنه قتل صديقه غيطشة الملك السابق وما حدث لابنته فلوريندا، فأرسل إلى طارق ابن زياد. والله سبحانه وتعالى دبر الأمر للمسلمين سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هي أسبابه. فجلس مع طارق بن زياد وأرسل إليه أنه سيمده بالسفن اللازمة لنقل الجنود من المغرب إلى الأندلس عبر مضيق جبل طارق. يبقى هذه واحدة حلت سريعا، ونحن قلنا أن موسى ابن نصير كان أعطى الأوامر بصناعة السفن وكان يشرف على ذلك بنفسه. الأمر الثاني أنه وصف له طبيعة الأندلس، بل إنه قال له إني سأعبر معك ومعي جماعة من جنودي ومن المتعاونين معي لنخزل عنك من ناحية، ومن ناحية أخرى لنصف لك طبيعة بلاد الأندلس. يبقى إذن المشاكل والمشكلة أيضا أن ميناء سبتة كيف كان سيعبر المسلمون وهذا الميناء من خلفهم لم يفتحوا المسلمون بعد. فإذا المشكلات التي كان يواجهها موسى بن نصير هذه المشكلات بتقدير الله سبحانه وتعالى عن طريق تعاون يوليان، كما بيّنت لماذا تعاون مع طارق بن زياد حاكم طنجة. في هذه الأثناء كان موسى بن نصير يحاول إقناع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، يحاول إقناعه بفتح بلاد الأندلس، والوليد يتردد، وليد بن عبد الملك يتردد في فتح بلاد الأندلس، وكان يخشى على جنود المسلمين، لأنه كما ذكرت لا توجد خبرة كافية عند المسلمين في قتال البحر ولا في عبور البحر، وإنما يعني كانت معارك قليلة قبل ذلك كفتح قبرص أو معركة ذات الصواري. فكان يخشى على الجنود أن ينتقلوا من البحر إلى أرض مجهولة لا يعرفها أحد من المسلمين، لكن بعد كلام موسى بن نصير مع الخليفة وأقنعه أن ذلك ضرورة ولا بد منها، وإلا سيكون هناك خطر مستمر على بلاد الشمال الإفريقي، اقتنع الوليد، إلا أنه قال أرسل حملة أولية تستكشف، لا تكن حملة كبيرة وإنما حملة تستكشف مدى قوة الأندلسيين على الشواطئ من الناحية الثانية وعدد الحاميات، وحملة استكشافية. فبالفعل نفذ موسى ابن نصير فأرسل حملة استكشافية استطلاعية بقيادة طريف ابن مالك، عبر طريف ابن مالك وأخذ، كان في هذا الوقت كان تم الاتفاق ما بين طارق بن زياد وبين يوليان حاكم سبت على أنه سينقل جنوده عن طريق السفن التي يمتلكها يوليان. فلما قال موسى بن نصير أن الخليفة وافق على شرط كذا، فإنه أخذ سفن يوليان وأعطاه السفن، وعبرت هذه الحملة الاستطلاعية الاستكشافية بقيادة طريف بن مالك إلى الناحية الأخرى، فوجد حامية ليست بالكبيرة، فدار قتال وانتصر طريف وعاد، وقد ألم بحاميات الشواطئ، لكن بالطبع لم يقف على طبيعة البلاد، إنما هو فقط على الجزيرة التي دخلها وقاتل حاميتها وعاد مرة ثانية. في بعد حملة طريف بن مالك، موسى بن نصير أرسل إلى طارق بن زياد أنه يعبر إلى بلاد الأندلس، وأعلمه طارق بن زياد بما حدث من اتفاق بينه وبين يوليان حاكم ميناء سبت. بالفعل بدأت الجنود وفي سفن يوليان للعبور لهذا المضيق الذي سمي بعد ذلك بمضيق جبل طارق وإلى الآن. فعبر هو بسبعة آلاف جندي غالبهم من البربر، وهذا هو العجيب، غالبهم من البربر من سكان الشمال الإفريقي، وأنا بينت قبل ذلك من الذي أطلق عليهم اسم البربر، بينت في الحلقة الأولى والثانية. فعبر بسبعة آلاف جندي غالبهم من البربر، إلا قلة قليلة من الجنود العرب. فعبر بهؤلاء في شعبان في العام 92 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الأندلس كان هناك صراع، وهذا الصراع لابد أن نقف عليه أنه أيضا في غاية الأهمية. كان هناك صراع بين سكان وبين شعب الأندلس، فكان على قمة الأندلس القوط، وعلى طبعا الملك الأزرق، وكان يأتي من بعد القوط الحاكمين، يأتي طبقة الأعيان ورجال الإقطاع ورجال الدين. ثم يأتي بعد ذلك اليهود الذين كانوا يسكنون ويقيمون في بلاد الأندلس، ثم يأتي في قاع المجتمع عامة الشعب الأيبيري الذي جاء عليه القوط، إن هؤلاء هم أصل إيبيريا أصل بلاد الأندلس. فكان لوذريق بعد أن تولى الحكم بالغ في الظلم وفي الاستبداد وفي فرض رسوم باهظة على طبقة الشعب اللي هم سكان البلاد الأصليين، فكان عامة الشعب يكرهون الحاكم لوذريق. إذن كان هناك صراع موجود على أرض الأندلس. عبر طارق بن زياد بأوامر من موسى ابن نصير كما قلت في شعبان إلى الناحية الأخرى. لما عبر إلى الناحية الأخرى فأول ما التقى بحامية في الجنوب، حامية يعني جماعة من الجنود على رأسهم قائد كان حاكم لهذه البلاد، فقبل أن يتقاتلوا فأرسل إليه طارق بن زياد كما يرسل جميع قادة المسلمين، أرسل إليه: نحن ما جئنا إليكم من أجل أن نخرب بلادكم، ولا من أجل أن نقتل فيكم، ولا من أجل أن نسبي نساءكم، وإنما نحن جئنا من أجل هدف أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى لأن أمرنا بذلك. فأمامكم واحدة من ثلاث: الإسلام، أن تدخلوا في الإسلام، وهذا هو غاية ما نتمناه وهذا هو المحرك الرئيس لنا، أن تدخلوا في الإسلام فنرجع عنكم ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، فإن أبيتم الدخول في الإسلام عليكم الجزية، والجزية مبلغ زهيد لا يقارن بالضرائب الباهظة وبالرسوم الباهظة التي تفرض على الشعوب في وقته، فالجزية مبلغ صغير جدا إذا قورن بما يفرض على الشعوب في وقته، على أن تفتحوا لنا البلاد لندعو عامة الناس إلى الإسلام. ما هو الجزية لا أخذ ملا والموضوع انتهى، لا، إنما كما ذكرت قبل ذلك هي لها علو نفسي من ناحية، ومن ناحية الأخرى أنه إذا تصالحوا على الجزية تفتح البلاد للمسلمين يدخلون ويخرجون من للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أبوا الأولى وأبوا الثانية لم يبقى إلا الثالث، فالقتال، يقاتلون لأنه لا سبيل لوصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد استنفاذ الخطوات السابقة إلا بالقتال، لأنه بهؤلاء الحكام يحجبون الدعوة عن الشعب، فهم يمنعون ويشكلون حائط صد أمام وصول دعوة الحق إلى سائر الشعوب. فلم يبق إلا القتال، وأمهلهم طارق 3 أيام. رفض الحاكم، حاكم هذه الحامية، رفض حاكم هذه الجزيرة، رفض عرض طارق ابن زياد واختار القتال. وبالفعل دار القتال ما بين طارق ابن زياد وبين طارق زياد من ناحية ومعه المسلمون، وما بين هذا الحاكم والأندلسيين. واستطاع طارق أن ينتصر ومعه المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء سريعا، وانتصر عليهم وانسحب هؤلاء وفروا. هذا الحاكم استلفت نظره شدة قتال هؤلاء، وأنا ذكرت أن غالبهم من سكان الشمال الإفريقي الذين يطلق عليهم البربر أو الأمازيغ، فاستلفت نظره شدة قتال هؤلاء ومعلوماته السابقة أنهم ما كانوا يقاتلون هكذا قبل أن يدخلوا في الإسلام، ما كانوا يقاتلون هكذا، فكان الرومان يعبرون إليهم بحملات يؤدبونهم ثم يعودون مرة ثانية. لكن هذا التحول، ما السر في هذا التحول؟ أراد أن يقف عليه هذا الحاكم، فبعد أن فر هو وجنوده فتخفى وجاء ليلا ليراقب هؤلاء، يريد أن يعرف حقيقة هؤلاء. فجاء ليلا فوجد طارق بن زياد ووجد الجنود يصلون بالليل، وجدهم يقرؤون كتابا في أيديهم يقرؤونه وهم خاشعون ومنهم من يبكي، فهو القرآن. استلفت نظره ذلك وقارن ما بينهم وما بين هؤلاء فتعجب، لأنهم بعد انتصاراتهم في الغرب وقتها كانوا يسهرون مع النساء ومع كؤوس الخمر احتفالا بهذا الانتصار، لكن رأى هؤلاء يسجدون على الأرض شكرا لربهم سبحانه وتعالى ويصلون قيام الليل ويقرؤون القرآن فتعجب. ثم إنه رأى أنهم أيضا يختلفون، إذ من طبيعة الفاتحين قبل ذلك أن ينهبوا وأن يعودوا مرة ثانية، كما كان العرب وكان سكان بلاد الشمال الأفريقي ينهبون ما يستطيعون ثم يعودون إلى أراضيهم وإلى بلادهم مرة ثانية. وجد أنهم لا يفعلون ذلك، وإنما عندهم هدف، هذا الهدف يعملون لهم. فلما رأى ذلك وأصار ذلك عنده علامات استفهام وعلامات تعجب، أرسل كلمات قليلات إلى الملك، إلى الإزريق في طليطلة في العاصمة، أرسل خطابا قصيرا إلى الإزريق يقول: أيها الملك الإزريق، أدركنا، فإن لا ندري أهؤلاء جاءوا من السماء أم هم من أهل الأرض. يا الإزريق، أيها الملك، أدركنا، فإن لا ندري هؤلاء الجنود هم من السماء أم هم من أهل الأرض. وصلت الرسالة بالطبع إلى الإزريق الذي لم يكن في العاصمة في طليطلة، وإنما كان في الشمال، في شمال البلاد على الحدود مع فرنسا، فكان هناك يؤدب بعض يعني بعض القوم وسكان هذه البلاد الذين خرجوا عليه وأثاروا عليه القلاقل في هذه البلاد. يعني المصادر والمراجع العربية تذكر أن هذا كان هو السبب، أنه كان في الشمال من أجل القضاء على فتن لبعض سكان هذه البلاد، والمصادر الغربية تذكر أنه كان هناك هجوم من الفرنسيين على الأندلس وهو كان يصد هذا الهجوم. سنرى الراجح من هاتين الروايتين إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقاع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو